بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة وقضية أخرى جديدة من القضايا المعاصرة. سنتحدث في هذه الليلة بإذن الله تعالى عن المناعة الفكرية، عن مصادرها ومهدداتها كذلك، ونزعم أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان ليطرح في حلقة من هذه الحلقات المخصصة للقضايا المعاصرة مع مفكر إسلامي كبير. نرجو بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة أن نجد إجابات لتساؤلاتنا التي سنطرحها بين يديه، لكي يعلمنا ويعرفنا وينورنا كذلك كيف نحقق لنا ولأبنائنا ولمجتمعنا ولأمتنا مناعة فكرية تقينا بإذن الله تعالى وحوله وقوته من كل التيارات الفكرية المناوئة ومن كل ما يشتت عقيدة وفكرة وثقافة وأخلاق هذه الأمة الكبيرة والعظيمة. المفكر الكبير في هذه الحلقة والمتحدث معكم أيضا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بكار، الباحث والمفكر الإسلامي المعروف، الذي باسمكم جميعا حيثما كنتم أبدأ اللقاء هذا بالترحيب به، فحياكم الله دكتور عبد الكريم.
حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، الله يحييكم بارك فيكم.
سعيدون جدا دكتور عبد الكريم، وأنتم القامة الفكرية المعروفة، والطالما أمتعتم متابعيكم وأبناء الأمة الإسلامية جميعا برؤاكم العطرة وأفكاركم التي أنشأت ولله الحمد، أو نزعم كذلك أنها أنشأت جيلا قادرا بإذن الله تعالى أن يكون على أساس كبير وأساس مؤصل لقيادة هذه الأمة إلى كل عز وإلى كل تمكين بإذن الله تعالى. المناعة الفكرية، المصادر والمهددات، دكتور عبد الكريم، نحن كما تعلمون في عالم تموج فيه الأفكار والعقائد والرؤى فضلا عن أمور أخرى. برأيكم دكتور، لكي نغرس في أنفس المجتمع المسلم بكل أفراده ومجموعاته مناعة فكرية سليمة، كيف يمكن لنا أن نحقق ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك أخي أستاذ عبد الرحمن، وأحيي الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا مرحوما نافعا مفيدا، إنه سميع مجيب. الحقيقة العالم الآن، خليني أقول العولمة، وضعت العالم فيما يشبه الخلاطة الكبيرة، فهناك تداخل هائل في المفاهيم، في الأفكار، في العقائد، في القيم. هذا التداخل الهائل، المشكل أن الانزواء في زاوية عنه والابتعاد عنه صار غير ممكن. يعني على مدار التاريخ كان الغزو الثقافي ينتقل من أمة إلى أمة ومن بلد إلى بلد عبر النخب، عبر التجار، عبر الذين يذهبون للدراسة، عبر المترجمين، عبر حركة الاستعمار أحيانا. لكن الآن الثقافات تنتقل إلى القاعدة الشعبية، يعني الآن الشباب والأطفال يطلعون على مقاطع اليوتيوب، ويدخلون على تويتر وعلى الفيسبوك، وكثير ملايين كتب العالم ممكن يطلع عليها وهو في بيته. هذا الموضوع في تصوري له طبعا حسنات كثيرة، أن تعرف زمانك وأن تعرف ماذا يجري في عصرك، لكن له مخاطر كبيرة على الناشئة. وبالتالي الحل طبعا ليس هو الانزواء والانغلاق، لأن هذا أصلا غير ممكن. لكن الحل مثل تماما أنت لما تذهب إلى منطقة موبوءة، أنت مضطر أن تذهب إليها، ليس أمامك خيارات، ولكن الحل أن يكون جسمك فيه مناعة كبيرة. فالمناعة الفكرية هي قدرة الفكر على التمييز بين الأشياء وفهم الأشياء والحكم على الأشياء بطريقة صحيحة. وهذا لا يكون إلا إذا نحن امتلكنا وملكنا الأجيال الجديدة، ملكناهم منهجية في التفكير تساعدهم على التفريق بين الغثي والسمين، وبين الجيد والرديء، وبين الحق والباطل. هذه المنهجية مطلوبة بقوة، لأنه في الحقيقة ليس هناك بديل عنها. هذه المنهجية هي مصدر المناعة الفكرية. لو تسألنا ما هو منهج، ما هو مصدر المناعة الفكرية لدى الناس، لقلنا هو أن يمتلكوا منهجية صحيحة تمكنهم من رؤية العالم على ما هو عليه، ومحاكمة الأشياء على ما هي عليها وبطريقة صحيحة،
لا أن نبقى دائما نفكر عنهم ونشكل سدا منيعا عن هذا.
ما يستطيع الآن أحد في الظروف الحالية أن يفكر عن أحد في الحقيقة، إلا إذا كان لدينا شخص أمي جاهل، بطبيعة الحال هو لن يقوم بأعمال ريادية، وسيكون في حقل أو في بقالة صغيرة أو في شيء. طبعا الذي لا يفكر عن نفسه سيفكر عنه الآخرون، لكن أنا همي دائما هو الجيل، أولاد المدارس وأبناء وشباب الجامعات، هم هذا اللي سيكون يستلم القيادة والريادة، وهو الذي سيطبع المجتمع في النهاية بطابعه. وهؤلاء في الحقيقة نحن مسؤوليتنا كبيرة تجاههم، أنه نحن نوجد لديهم مناعة فكرية شبيهة بمناعة الجسد ضد الميكروبات وضد الجراثيم والأمراض.
جميل. الآن في المجتمع لا شك يعني أفراد المجتمع وكل رب أسرة يعني على وجه التحديد يحرص على أن يقي أبناءه بحول الله أي أمراض، ويعني يكسوه بإذن الله مناعة تقيه أي عارض صحي. إذا أراد أن يمارس هذه المناعة لكنها بشكل فكري، بشكل تفكيري كما ذكرتم أنتم دكتور، ما هي أدواته في بناء هذا المنهج؟
يعني في تصوري الخطوة الأولى أنه هو يمتلك المنهج.
سلام.
يعني أنا ما أستطيع أن أقول لأبنائي أو أعلم أبنائي كيف يرون الأشياء بطريقة صحيحة وأنا لا أراها بطريقة صحيحة. وبالتالي فأنا نصيحتي إلى الآباء والأمهات وأيضا الإخوة الكرام المدرسين وأخوات المدرسات أنهم يتعبوا على أنفسهم قليلا، وهذه ما هي قضية كبيرة، يعني قراءة 5-6 كتب متوسطة في قضايا التفكير والكذا، وفي المنهجية بشكل خاص في المنهجية والمذهبية الإسلامية أيضا، قراءة 5-6 كتب كل يوم واحد لو قرأ نصف ساعة، هذه الكتب يقرأها في 3 أشهر أو 4 أشهر. يعني نحن لا نقول اذهب وأخذ دبلوم ولا أحضر دورات، لا، في كتب موجودة تعلم التفكير الصحيح وتعلم أيضا القيم والمبادئ والمنهجيات الإسلامية التي هم بحاجة إليها. فأنا أنصحهم أن يقرأوا في هذه الكتب ويلخصوها حتى يعرفوا ما الذي سيقدمونه إلى طلابهم وإلى أبنائهم في البيوت.
ماذا قصد دكتور عندما قلت يقرؤون في الكتب المنهجية والمذهبية؟ لماذا المذهبية؟
في شيء في المنهجيات مشترك بين كل أمم الأرض. يعني مثلا لما نأخذ التفكير الموضوعي، التفكير الموضوعي هو تفكير عالمي. لما نأخذ التفكير العملي، لما نأخذ التفكير العلمي، لما نأخذ التفكير النقدي، هذه مبادئ عالمية قد أنا أسندها بآية أو حديث، أو يكون عندي في يعني معطيات تراثية في بعضها، لكن المبادئ والأصول العامة هي مشتركة بين أمم الأرض، بين كل الناس. لكن لما نأتي للمذهبية الإسلامية، المذهبية الإسلامية هي الخصوصية الإسلامية في بعض القضايا. يعني مثلا قضايا الحلال والحرام هذه ليست عالمية، هذه تختلف من أمة إلى أمة. قضايا ما يعاب، ما نسميه عيبا، هذا العيب يختلف لدى الأمة الواحدة من زمان إلى زمان، ويختلف بين الأمم أيضا. لو نظرنا إلى ما يسمى المروءة وخوارم المروءة، لو نظرنا إلى اللياقة الاجتماعية أو أحيانا اللي نسميه الإتيكيت، لو نظرنا إلى هذه الأشياء لوجدنا أنها أيضا تختلف من أمة إلى أمة. وبالتالي المذهبية الإسلامية هي الرؤية الإسلامية تجاه ما يعاب وما هو حلال وما هو حرام وما هو لائق وغير لائق ومناسب، يعني في رؤية إسلامية في هذا.
جميل.
فنحن طبعا منفتحون على العالم من خلال المبادئ والقواعد الكلية في التفكير، ولكن أيضا نحن لنا مذهبيتنا في هذا. يعني على سبيل المثال الأوروبيون لما غزوا أفريقيا في القرن التاسع عشر كانوا يعيبون على المرأة الإفريقية أنها مبتذلة جدا، يعني أجزاء حساسة من جسمها لا تسترها، فكانوا يقولون المرأة الأفريقية ما عندها أدب، ما عندها حياء، ما عندها. لماذا؟ لأن المرأة الأوروبية في القرن التاسع عشر لو نظرنا إلى الأفلام الوثائقية لتلك المرحلة كانت متسترة، حتى يعني تلبس الكم الطويل والثوب الطويل حتى تضع شيئا على رأسها. فهذا تبدل، هذا لدى الأوروبيين تبدل. المرأة الأفريقية الآن أكثر حشمة من المرأة الأوروبية. المذهبية الإسلامية ما بتخضع لهذه التغيرات. ما يظهر من المرأة هو ثابت، ما يصح أن يظهر من المرأة ثابت، ما يصح أن يظهر أمام الأجانب وأمام محارميها ثابت، ما لا يصح ثابت. يعني في آداب وفي أخلاقيات وفي قيم تشكل مجموع المذهبية الإسلامية، هذه يجب أن يطلع عليها الآباء والأمهات. والحمد لله السوق مليء بالكتب، مليء بالكتب، النت حتى مليء بالمقالات والدورات التدريبية التي تشير إلى المذهبية الإسلامية.
جميل. فإذا أخذها المسؤول سواء كان والدا أو أما أو أي مسؤول عن جيل أو عن مجتمع أو عن حتى مجموعة من الأفراد وتشرب هذه المنهجية وهذه المذهبية كذلك، كيف له أن ينقلها بشكلها السليم إلى من هو مسؤول عنهم؟
تمام. طبعا هلأ هي بده ينقلها عبر التربية، عبر التربية. التربية المهمة أول شيء هي التربية هي عمل صامت، عمل صامت أكثر من أن تكون كلاما. يعني الطفل يتعلم من أبيه الموضوعية، لما يراه لما يختصم مع جاره كيف يتكلم عن جاره، لما يقول والله جارنا رجل طيب وكريم ووفي، لكن أنا وإياه اختلفنا على قطعة أرض، هو يقول الحدود إلى هنا وأنا أقول حدودنا إلى هنا، ونحن سنأتي بمساح ليحكم وسنبقى إن شاء الله أهل نحن وإياه. هو هذا الكلام لما يتكلمه لا يتكلمه بقصد تربية أبنائه، وإنما يتحدث عن إشكال بينه وبين جاره. لكن الطفل تعلم كيف بيكون الموقف لما بصير في نزاع بين الناس، لكن لما شخص آخر يقول هذا جارنا رجل سيء حرامي سرق من أرضنا، ما رأينا منه خير من يوم أن جاورناه، الله يخلصنا منه كذا، الطفل سيتعلم أنه حين يختلف شخصان. فلأن الصغار دائما الأطفال دائما ينظرون إلى الكبار أنهم على حق. يعني أنت لما يكون ابنك في صف ثاني ابتدائي وأنت قد تكون أستاذا في الجامعة وأستاذه في المدرسة يعطيه خطأ يعني شيء خاطئ وأنت تصحح، والطفل لا يقبل منك قل لك الأستاذ قال هذا، لأنه ينظر إلى أستاذه نظرة، أيضا ينظر إلى أبيه أنه هو بيفهم أكثر منه، وبالتالي لما يرى أباه يتكلم بهذه الطريقة يقول إذن هذه هي الطريقة الصحيحة. فالتربية هي عمل صامت وليست كلاما، عمل صامت يأخذه الناس بطريقة لا شعورية، يأخذه الأطفال بطريقة عفوية ويدخل إلى أعماق وعيهم وإلى أعماق اللاشعور. الأمر الثاني أن الوظيفة الأساسية للتربية هي تحويل المعرفة إلى سلوك. الوظيفة الأساسية للتربية هي تحويل المعرفة إلى سلوك. فلما أقول أنا والله عندي تعريف للموضوعية أو تعريف للنقد، كيف أمارس النقد؟ لما أجد عندك خطأ ما كيف أنصحك؟ هل كيفية هذه أنا لما أمارسها الطفل يتعلم أنه والله النقد بصير أول شيء ما بصير يكون أمام الناس، ما بصح أنا آتي لشخص أقول لإمام المسجد وأصرخ يا أخي أنت تستعجل في الصلاة، هذا ما هو أسلوب. لما أنا طفل صغير وأجد أبي يأتي إلى إمام المسجد ويسر له ثم أقول له ماذا قلت له، قلت له والله أنت عم تعجل شوي لو تبطئ شوي، بيفهم الطفل أنه هذه النصيحة بتصير سرا. وبتصير بعد ذلك بتصير سلوك لديه وبتصير بتقمص شخصية والده ويقلد والده. إذا عبر التربية تنتقل الأفكار إلى الأطفال وإلى الطلاب. ودائما التربية هي عمل أشق بكثير من التعليم. يعني أنا الآن أتكلم هنا ممكن 1000 شخص يسمعونني الآن أو 10,000 أو 100,000 شخص أو مليون، لكن أنا ما أستطيع أربي 1000 شخص في آن واحد. هذه التربية هي عبارة عن تواصل شخصي، وبالتالي ما يغني التعليم عن التربية. يعني ما الذي أريد أن أصل إليه؟ أنا بوصف والدا أقرأ كتابا في الذوقيات تماما، لكن أنا لا أنقل هذه الذوقيات. يعني مثلا إذا كان من جملة الذوقيات أنني وأنا داخل لباب المسجد وخلفي أخ داخل مصلي، أنه أنا أمسك الباب حتى ما يغلق الباب في وجهه، أمسكه لمدة ثانية حتى الأخ يدخل. هذه ذوقية. طيب هذه الذوقية أنا ما أستطيع ما أقول للطفل اقرأ في الذوقيات هذه واستفيد، لا، أنا أقرأ، ولكن هو يجب أن يراني وهو داخل معي إلى المسجد وأنا أمسك الباب
ليتبناها.
بعد ذلك لما يدخل إلى المسجد وحده يمسك الباب كما كنت أنا أمسكه.
بالضبط.
تماما. فإذا الحقيقة أنه عبر التربية يعني نحن نملك هؤلاء الأطفال ونملك شبابنا وطلابنا، نملكهم المنهجية الصحيحة في التعامل مع الأشياء وفي الموقف من الأشياء.
جميل جدا. هل هذا يعني أنك تحمل التربية والتربويون تحملهم المهمة الأكبر في مسألة يعني إنشاء أو بناء مناعة فكرية لدى الجيل، أم أن هنالك أمورا أخرى غير مسألة التربية وبناء أو تعليم منهج التفكير؟ بمعنى آخر، هل هناك أمور سيادية مثلا يمكن أن تبنى بها هذه المناعة؟
يعني نحن دائما نقول في بناء الأجيال الجديدة هناك 3 جهات أساسية مسؤولة عن الموضوع.
أين؟
الجهة الأولى هي الأسرة، الجهة الثانية هي المدرسة، الجهة الثالثة هي الإعلام.
أيوة.
الإعلام. طبعا نحن الآن ندمج الدعوة في الإعلام، لأن الدعوة هي اتصال جماهيري والإعلام أيضا هو اتصال جماهيري. يعني الدعاة مسؤولون عن بناء منهجية صحيحة لدى الشباب، الإعلام مسؤول، المدرسة مسؤولة، الأسرة مسؤولة. لكن الأسرة بما أن معظم الأسر لدينا هي لا تملك المنهجية الصحيحة حقيقة لتمنحها للأطفال، هي تملك بعض الأشياء. يعني ممكن الأم تنبه في 10 أشياء على الطفل أنه ما يساويها، أنه هذا عيب، مثلا أن ينكش أنفه أو أذنه مثلا أمام الناس، أنه لما يتثاءب يضع يده على فمه على سبيل المثال، ما يرفع صوته أمام إذا في ناس محترمين في المجلس، ما ينادي شخص من بعيد. ممكن هذه القضايا تقولها الأم، لكن معظم الأمهات، هذا الوضع طبعا يتحسن بارتفاع نسبة التعليم، لكن على كل حال ستظل الأسرة أقل قدرة على بناء منهجية التفكير لدى الطفل من المدرسة، لأن المدرسة هي مكان للتعليم أساسا، هي مكان للتربية أيضا، وكما قلنا تحويل المعرفة إلى سلوك وإلى قيم يعتز بها الطفل ويحاول تجسيدها في حياته. فالمدرسة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا، والمدرسة لا تستطيع أن تفعل شيئا ما لم تبني بيئة جيدة. وهذه هي النقطة الأساسية التي تفرق بين مدرسة ومدرسة.
أيوة.
في مدرسة وروضة أطفال يتعلم فيها الطفل فعلا القيم والأخلاق الرفيعة، يعني في عندنا طفل صغير كان بصف الثالث.
أيوة.
صف الثالث ابتدائي، فجاء إلى والدته وقال لها، زميلي قال لي كلمة بشعة جدا. فوالدته خافت، يعني تعرف الأمهات نظرتهم التربوية الاستراتيجية أكثر من الآباء. فخافت. ماذا قال؟ قال ما أستطيع أقول، يجب أن تقول، إذا أقول. ثم رضخ قال لي يا غبي. فالطفل لأنه عم يتربى في أسرة محترمة وفي مدرسة ممتازة، لما سمع كلمة يا غبي
وجد
أنها يعني
كبيرة.
وجد أنه هاي كلمة ما بتنقال حتى ما يستطيع لا يستطيع أن يقولها أمام أمه. بينما أطفال كثيرون بل مدرسون للأسف الشديد يقولون كلمات نابية للأطفال
يعتبر لغة دارجة عندهم
يعتبرها شيء طبيعي والطفل بياخدها يعني شافكي. فأنا بقول المدرسة بتتحمل القسط الأكبر في هذا. المنهجيات العليا الدقيقة تتحملها الجامعة لأنه نحن يصعب ندرس طالب المتوسط كتاب في النقد في النقد الذاتي أو في النقد الغيري، لكن نستطيع في الجامعة أن ندرس مثلا كتابا في النقد أو في التفكير العلمي. فالجامعات تبني الحساسيات العليا في المنهج، والمدارس بتضع الأصول وتضع القواعد الأساسية في عملية التفكير، والقضايا البسيطة الأولية الذوقية اللي بتتصل بالموضوعية وبالمنهجية بشكل قريب، هذه من مسؤوليات الأسرة. الإعلام من مسؤولياته وكذلك الدعاة أن يعززوا دور الأسرة ودور المدرسة، يقوم بعملية تعزيز. ما منقول والله في تدريب وفي تعزيز على التدريب، المدرسة الأم الأسرة تدرب، المدرسة تدرب، الجامعة تدرب، يأتي الإعلام من أجل تعزيز المنهجيات التي رسختها أو أسستها الأسرة والمدرسة، يأتي هو لتعزيز هذه المنهجيات، وأيضا هو يأتي إلى هذا من خلال موضوعيته هو أيضا، يعني من خلال أسلوبه في تناول الأشياء، من خلال الذوقيات، من خلال القيم الإعلامية التي يلتزم بها، يعزز هو ما تغرسه المدرسة وما تؤسسه الأسرة.
فإذا حصل العكس دكتور، وقام الإعلام بصناعة فجوة كبيرة جدا لدى الأبناء ولدى المجتمع، فهم يتلقون أمرا في المدرسة وفي البيت، ثم يقوم الإعلام بتنشئتهم تنشئة أخرى.
طبعا هذا بيصير بضاعف المسؤولية على الأسرة والمدرسة، يعني مثل شيء لازم يجب أن يحمله خمسة ما توفر لدينا إلا ثلاثة، فماذا يكون؟ هؤلاء الثلاثة سيحملون حصة الاثنين المفقودين. حين يكون الإعلام طبعا والإعلام الناجح القوي الآن مؤثر مشكلة كبيرة إذا ما كان إعلام جيد حقيقة، لأن الإعلام يصل الآن إلى كل بيت وبألف طريقة، فهذا طبعا سيلقي عبئا هائلا على الأسرة وعبئا إضافيا على المدرسة، لأن الأسرة والمدرسة حينئذ تشعر أنها تسبح ضد التيار، وفرق كبير جدا بين أن تسبح مع التيار وأن تسبح عكس التيار. ولكن أنا أملي أنه نحن هذا الموضوع نهتم فيه أكثر، ما بيكفي هذا الموضوع حلقة تلفزيونية أو نخرج كتاب أو ورشة عمل، هذا بده يصير جزء من مشروع حضاري للبلد ومشروع حضاري للأمة وللناس وللجماعات، أنه نحن نحاول أن ننشئ جيلا معتدلا يفكر بطريقة صحيحة، يرى الأشياء بطريقة صحيحة، يحاكم الأشياء بطريقة صحيحة، ونبحث عن الوسائل والأدوات والمناهج والإمكانات التي تساعدنا عن هذه يعني البلوغ إلى هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع لن يكون فيه كمال دائما، أعمال الإنسان مشوبة بالنقص ومسربلة يعني بعدم التمام، ولكن نستطيع أن نتقدم، إن لم نبلغ الغاية نستطيع أن نتقدم، حتى في مقاييس للتقدم نعمل اختبارات لنرى أنه نحن فعلا صرنا أحسن من قبل أو لم نتقدم.
جميل، أنت تقول ربما لا يكفي برنامج أو حتى لا يكفي ربما تأليف كتاب، لكنك ألفت كتابا أراه أنا على الأقل جميلا وأسميته المناعة الفكرية، كان ذلك قبل سنوات. من ما ذكرته أنت دكتور في هذا الكتاب الذي يعتبر فيه شيء كثير من التوجيه بخصوص المناعة الفكرية، قلت أعتقد أن قدرا غير قليل من المناعة الفكرية يجب أن يستمد من الارتكاز على روح الإنجاز الفقهي ورسومه، وإذا تأملنا في كثير من الانحرافات الفكرية لدى بعض الطوائف الإسلامية وجدنا أنها تشكل نوعا من الخروج على منهج الاستدلال الذي سار عليه الأصوليون والفقهاء، كما تشكل خروجا سافرا على الأحكام التي انتهوا إليها. كأنك تعيد الناس إلى الأصول.
نعم، لأنه حقيقة نحن فئتان من العلماء المسلمين، من علماء المسلمين بذلوا جهودا هائلة بقطع النظر عن الفلاسفة المسلمين وما فعلوا، لكن المحدثون والأصوليون بذلوا جهدا كبيرا في بناء المنهجية الإسلامية الحقيقة، أو خليني أقول التفكير المنهجي. طبعا بالنسبة للمحدثين أنشأوا ثلاثة علوم، كل ثلاثة علوم أنشأوها من أجل خدمة السنة النبوية والتأكد من أن هذا المروي هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فعلا. أنشأوا علم الإسناد، وأنشأوا علم الرجال، وأنشأوا علم الجرح والتعديل. ثلاثة علوم أنشأوها، وهذه كلها تصب في صميم بناء المنهجية. يعني لما بقول لك والله فلان صدوق ولكنه كثير الغفلة أو كثير النسيان على سبيل المثال، لما يقول لك هذا الحديث صحيح الإسناد، هذه كلمة لديهم غير كلمة صحيح. لما يقول لك هذا حديث صحيح معناها ليس هناك ملاحظة لا على المتن ولا على السند، لكن لما يقول لك هذا حديث صحيح الإسناد فهناك إشارة خفية أو نوع من الحث أنه من حيث الإسناد الحديث صحيح، لكن من حيث المحتوى يحتاج إلى تأكد، يحتاج إلى تأكد. وضعوا قواعد رائعة الحقيقة. الأصوليون أيضا، والأصل نحن كما الأصول كما نعرف هو هو فن تفسير النصوص. هو فن أصول الفقه هو فن تفسير النصوص وفن تأويل النصوص، بمعنى آخر هو فن فهم النصوص، فهم النصوص. أيضا علماؤنا لما تحدثوا عن المطلق وعن المقيد وعن المجاز والحقيقة، يعني وضعوا وتكلموا أيضا عن القياس وتكلموا عن الاستحسان والمصالح المرسلة، وضعوا مئات القواعد التي تساعد في بناء منهجية التفكير لدى الناس. لكن المشكلة التي واجهناها في هذا على مستوى الأمة أنه لم يمكن نقل هذه الدرر وهذه القواعد العظيمة التي بلورها أئمتنا في علمي أصول الفقه وأصول الحديث، مصطلح الحديث وأصول الحديث، لم نستطع نقلها إلى الحياة العامة. أيوة. بمعنى ربما انتقلت إلى الفقهاء لأن غالبا الأصول هو فقيه والفقيه هو أصول يعني في الغالب، لكن ما أمكن نقلها إلى الحياة العامة، إلى المزارع وإلى التاجر وإلى حتى المتخصصين في العلوم الأخرى، إلى المؤرخ حتى ما أمكن نقلها. فعانت الأمة وما زالت تعاني طويلا في مسألة أنه كيف نفكر بطريقة صحيحة، وكيف نقف من الوافدات الفكرية من هنا ومن هناك، كيف نحاكمها محاكمة صحيحة ونعرف ما الذي نأخذه وما الذي نتركه. هذه معاناة طويلة، وأعتقد أنه التقدم الحضاري الشامل هو الذي لا أقول يزيل هذه المعاناة وإنما يخفف منها. يعني نحن لاحظنا الآن في سوريا وفي الثورة السورية المباركة والمشكلات التي نشأت عنها، مثلا داعش على سبيل المثال، نحن لاحظنا أنها تنتشر في المناطق الأقل تعلما. أيه. المناطق الأقل تعلما في الريف، حتى في فرق بين الريف وريف، يعني الريف الأقل تعلما تنتشر في داعش أكثر، الريف الأكثر تعلما ما تجد لها فيه مكان. في المدن شبه معدومة، في المدن
لوجود منها.
لماذا؟ لأنه مستوى التعليم في المدن أفضل، وبالتالي التقدم الحضاري هو الذي يساعد على مكافحة الغلو، مكافحة التطرف، مكافحة الأحكام الجائرة، مكافحة الرؤى الفردية التي يعني لا تستند إلى منهجية واسعة وإلى حقائق ثابتة.
ذكرت الغلو وذكرت معه كذلك عبارة أخرى أو جملة أخرى ذكرتها في كتابك المناعة الفكرية عندما قلت إن الغلاة لا يساعدون فكر الأمة على الانتشار ولا يساعدون المسلمين على بناء منطق عالمي قابل للشرح والتوضيح وقابل للتفهم من قبل الآخرين، إنهم على العكس من هذا يتركون لدى الناس انطباعا بأن الدين جاء لأولي العزم من الناس وليس لعامتهم. يعني الغلو هو أحد أسباب منهجية التفكير واختلالها.
الغلو عدو لمنهجية التفكير، لذلك أنت تلاحظ يعني نحن عبر التاريخ كان الخوارج يمثلون رأس الحربة بين الغلاة. خوارج النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أول شيء وصف الخوارج بأنهم كلاب أهل النار. الأمر الثاني لم يعد جماعة أو فئة من أمته أو من غيرها بالاستئصال، لم يتوعد بالاستئصال لأي جماعة إلا للخوارج. لماذا؟ لأنهم من خلال الغلو يضيعون الأصول ويتمسكون بالفروع، ومن خلال الغلو يشوهون الرسالة، الرسالة المحمدية، الرسالة الإسلامية يشوهها الغلاة. يعني مثل ما قال واحد رجل عامي رحمة الله عليه لكن عبر بتعبير لطيف، قال بعض الناس يشبهون الإسلام بقبة مرمرية يتزحلق عليها البرغوث. يعني البرغوث لو أراد أن يمشي على هذه القبة يتزحلق. فكذلك الإسلام يصورونه أنه هو لا يستطيع القيام بأمر الله عز وجل حسب تعاليم الإسلام، لا يستطيع التمسك بالإسلام إلا فئة قليلة جدا، وبالتالي هؤلاء دائما على لسانهم أين نحن من الإسلام الصحيح، أين نحن من الصحابة، أين نحن من التابعين. فقال له واحد شخص يعني للأسف مدرس للتربية الإسلامية أين نحن، قال له أنت تصلي، قال له نعم، قال له تزكي، قال له إذا صار عندي مال أزكي، تحج، قال له إذا صار معي مال أحج، تذكر الله، قال له أذكر الله، تخشى الله، قال له أخشى الله، قال له أخي أنت مسلم، أنت مسلم، أنت مو ناقصك شيء، حسن أمورك، حسن صلاتك، حسن، بس أنت مسلم. لا تصور الإسلام على أنه قبة مرمرية يتزحلق عليها البرغوث. هذا دين جاء ليسع العالمين، ولذلك قوله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هؤلاء الذين اصطفاهم جل وعلا فيهم الظالم لنفسه وهو من زادت سيئاته على حسناته، وفيهم المقتصد وهو من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني استوت حسناته وسيئاته، وفيهم السابق بالخيرات كثير الحسنات قليل السيئات، لكن كلهم اصطفينا. جنات عدن يدخلونها، يدخلونها. واحد قال هذه الواو التي تعود على 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 على, 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 على المقتصد والظالم لنفسه والسابق بالخيرات، قال هذه الواو تكتب بماء العينين.
الله
أكبر. هذا هو الدين، هذه هي سماحة الإسلام، كل يأخذ منه بمقدار ما يستطيع. ولذلك علماؤنا لما قالوا أخي لما أنت تقول الشهادتين دخلت في الإسلام، وأنت تعرف خلاف الفقهاء أنه لما واحد يقصر في ركن من الأركان مع سلامة الإيمان هل يخرج من الملة أو لا، ونعرف كيف مذهب الجمهور أنه ترك ركن من الأركان لا يؤدي إلى الخروج من الملة، لا يؤدي إلى الخروج من الملة. فعلى كل حال أعتقد أن الغلو بكل أشكاله بكل أشغاله هو عدو للتفكير المنهجي. ومن هنا نحن يجب أن نكون منصفين حتى مع أعدائنا. أنا في بعض مقالاتي على تويتر قلت العدو قد يشكل خطرا على حياتي، ولكن أنا لو نظرت بإنصاف وهو لو نظر أيضا بإنصاف لوجد أن لدي بعض الحلول لمشكلاته، ولوجدت أن لديه بعض الحلول لمشكلاتي أنا. وهذه الرؤية الإسلامية اللي هي تجعل العالمين الناس تفتح معابر، معابر بين الثقافات وبين الأمم وبين الشعوب، تفتح معابر للتلاقي. أنه أنا لي عندك مصلحة وأنت لي عندي مصلحة، أنا أتعلم منك شيئا وأنت أيضا تتعلم مني شيئا، قد يكون ما أتعلمه منك أكثر وقد يكون ما تتعلمه مني أكثر.
جميل.
ونحن هنا لا ننسى في هذا السياق كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وهو تعرف أنت هو أول من ألف في أصول الفقه كتاب الرسالة العظيم، يقول مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب.
جميل.
لهذا نحن من جملة بناء التفكير المنهجي لدى لجنة الشباب والناشئة أن نعلمهم التثبت قبل ما تجي شائعة ولا يجي خبر، يتثبت منه ويتأكد. أن نعلمهم التفريق بين ما هو حقائق ثابتة مسلمة وبين ما هو وجهات نظر.
يا سلام.
والحقائق المسلمة تتقبل بالتسليم، وجهات النظر قابلة للنقاش. نعلمهم التفريق لما يسمعون مني أو منك كلاما بين ما هو معلومات منقولة وبين ما هو تحليل شخصي. وعلماؤنا وضعوا قاعدة لهذا لما قالوا قديما، لما قالوا إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل. لما أنت بتنقل عن غيرك فتش في صحة الإسناد، لكن لما أنت تقول كلاما من عندك دلل على هذا الكلام أنه كلام صحيح.
جميل جدا.
لما نضع هذه الأصول والهدف نحن نساعد على بناء التفكير المنهجي.
بين رؤيتك الجميلة هذه دكتور ورؤاك كلها جميلة، خاصة فيما ذكرته من أنه قد أجد عند الآخرين حلول لمشكلاتي، كيف أجمع بين هذه، كيف أبحث عن حلول لمشكلاتي عند الآخرين وبينما اصطلح عليه ولا زال يصطلح عليه الآن بمسألة الغزو الفكري والتهديد الفكري للأمة الإسلامية، كيف أستطيع أن أمايز بين الأمرين؟
القضية نحن قلنا يعني هي المميزة أساسا أن يملك الإنسان رؤية شرعية، رؤية فقهية وعقدية صحيحة. الرؤية الشرعية في قضية الحلال والحرام والمكروه والذي يصح ولا يصح والأولى وخلاف الأولى، وهذا بيتصل بالسلوكيات. والرؤية العقدية أنه ما هو ما يتنافى مع معتقدنا وما لا يتنافى. لما نحن نمتلك هذه الرؤية نحن حينئذ نستطيع أن نحاور الآخرين ونأخذ منهم ونعطيهم، نعرف حدودنا. يعني بفضل الله عز وجل أنا كتبت أكثر من 40 كتابا في قضايا التفكير والدعوة والحضارة والثقافة والتربية وأيضا في الفلسفة أيضا، فكتبت أكثر من 40 كتابا. بحمد الله ما جاء ولا انتقاد على كتاب من كتبي، طبعا كوجهات نظر تأتي كلام كثير، لكن إنه والله هذا مخالف لمعلوم من الدين بالضرورة، أو هذا يصادم العقيدة الإسلامية، أو هذا والله يصادم يعني شيئا قطعيا، لم يأتي بفضل الله عز وجل اعتراض. لماذا؟ لأن خلفية الشرعية في الأساس هي خلفية جيدة تماما. فنحن كلما امتلكنا خلفية شرعية أفضل على المستوى العقدي والفقهي، أمكننا نحن أن ننفتح ونحاور ونأخذ ونعطي دون أن نخشى من الذوبان أو نخشى أن حتى أن نتأثر يعني بالآخرين.
جميل. قد لا يتأثر، تعلمون دكتور، مسألة الكفاية الشرعية لكل أحد، ومن هنا يبدو لي يظهر دور الداعية والمعلم والعالم كذلك. برأيكم ما هو دور الداعية تحديدا، وهو ربما الأكثر احتكاكا بالجمهور، ما هو دوره في تشكيل بنية فكرية سليمة عند المجتمع؟
نحن في نطاق طلاب العلم الشرعي وفي نطاق الدعاة لدينا نقص في نوعين من الدعاة وطلاب العلم.
أي نعم.
وهذا النقص يتفاوت من بلد إلى بلد آخر. النقص الأول هو قلة الفقهاء المفتين، يعني الفقيه المحقق المدقق الذي إذا كلف بفتوى يستعرض كل وجهات النظر والفقهية ويوازن بينها ويستعرض الأدلة ويرى الواقع ويعني ويكون ماهرا في تحقيق المناط المقصود به تنزيل الأحكام على الوقائع، هذا القسم من طلاب العلم عندنا فقر فيه، وفي بعض البلدان في فقر شديد. النوع الثاني الذي عندنا فيه نوع من الشح الحقيقة، وهذا ظاهر، هو الداعية المفكر.
أيوة.
الداعية المفكر، الداعية اللي ليس هو فقط يسوق المواعظ أو يسوق ما يضحك الناس أو يجذب الناس، لا، الداعية الذي الأولويات البنائية والحضارية والإصلاحية واضحة لديه، أيضا لما يتناول المعطيات التي لدينا، لما يصور الواقع، يصور التحديات، يصور المشكلات، يصور الإمكانات، الفرص، يصورها بطريقة صحيحة. وهو لا يستطيع أن يصورها بطريقة صحيحة إلا إذا فهمها بطريقة صحيحة. ودائما فهم الواقع هو مشكل كبير. الواقع ذو طبيعة زئبقية، بمعنى تظن أنك أمسكت به وأنك وعيته، لما تحقق في الأمر ترد أنك أنت ما لم تفعل، أنت أمسكت بجزء منه. وبالتالي لكن كلما تحسنت بصيرة الإنسان وتحسن مستواه المنهجي يستطيع أن يفهم الطريق الواقع بشكل أفضل. وبالتالي لما أنا في العمل الدعوي والإصلاحي أريد أن أتحدث للناس عن فرصة، يعني أنا كنت في اجتماع لإحدى المؤسسات الإسلامية، فواحد من كبار الشيوخ الذين أحترمهم وأجلهم قال لهم ممكن لهذه المؤسسة أن تقود مسيرة الإصلاح في بلدكم كلها. فأنا قلت له هذا كلام جميل، لكن كيف؟ ما هي الأدوات التي يمتلكها 50 شخصا لإصلاح أحوال بلد؟ أو ليقود 50 شخص كيف يقودون مسيرة الإصلاح الفكري والأخلاقي والقيمي والسلوكي في بلد؟ كيف يمكنهم هذا؟ ما هي الأدوات التي لديهم؟ طبعا هو ما عنده جواب. وبالتالي الذي يفكر بطريقة صحيحة هو كما أنه ينظر وكما أنه يفلسف الأشياء، لكن أيضا هو يعرف أن هذا الكلام كله ليس له قيمة إن لم تتوفر الأدوات والآليات والسياسات التي تساعدنا على نقل هذا الكلام من أن يكون مخزونا معرفيا في الأدمغة ليكون واقعا على الأرض. يعرف. وبالتالي هو لما يطلب من الناس ويعرف أن لا الأدوات موجودة ولا الإمكانات موجودة، يعرف أنه أنت تطالب الناس بشيء غير ممكن، ولذلك هو لا يطالبهم به. يعرف مساحة الممكن، يعرف أنه هذا ممكن وهذا غير ممكن، وبالتالي يتحرك في مساحة الممكن ويطالب الناس أيضا بالممكن، لا يطالبهم يطالبهم بالمستحيل حتى يشعروا بالعجز في النهاية ويستسلموا وييأسوا ويمضوا في سبيلهم.
جميل. هذا يأخذني دكتور إلى سؤال أخير في هذه الحلقة، هو عن خطورة أو ما هي خطورة من يتحدثون في أمور شرعية وأمور الفكر الإسلامي وليس لديهم الأساس القوي الذي يمكنهم من الحديث في هذه الموضوعات، ومن ثم يكون المخرج من قبلهم للمجتمع مخرج رديء وغير مكتمل؟
طبعا الخطورة مثل خطورة كل المجالات لما يشتغل فيها غير أهلها.
أي نعم.
يعني لما مهندس يأتي إلى مستشفى ويدعي أنه طبيب ويبدأ بإجراء العمليات الجراحية، ماذا ستكون النتائج؟
حالات وفاة
كارثية. ستكون النتائج كارثية. أو يأتي إنسان من الصحراء راعي إبل ويأتي ويشتغل بالتجارة ويدخل في منافسة مع عمالقة صلهم في السوق 50 سنة، بتكون النتيجة هي الخسارة يعني الواضحة. حتى قديما رووا أن واحد أعرابي جاء إلى السوق، فالأعرابي يتكلم الفصحى لأنه هو من قادم من البادية، وأهل المدينة يتكلمون العامية التي تقترب من الفصحى. فاشتغل بالتجارة، يتاجر ويخسر، يتاجر ويخسر إلى أن أشرف على الإفلاس، فقال سبحان الله، يلحنون ويربحون وأنا لا ألحن ولا أربح، ظانن أنه إذا هو كان يتكلم الفصحى هذا يؤدي إلى أن يربح في التجارة. هذه لها شيء وهذه لها شيء. فالخطورة لما واحد يفتي بغير علم أو يقعد وينظر بغير علم، الخطورة أنه هو يشوه الرؤية ويشوه الفكر ويشوه العقول لدى الذين يستمعون إليه. الخرافة كيف تنتقل عبر التاريخ؟ تنتقل عبر الخرافيين. الخرافة لا تنتقل، ليس لها رجلان، لا ليس للخرافة رجلان تمشي عليهما. الخرافة تنتقل عبر الخرافيين، الخرافيون أخذوا الخرافة عن خرافيين قبلهم، وبالتالي تشويه العقلية وتشويه المنهجية والفكر هو الضرر الذي يأتينا من وراء أناس ينظرون ويتفلسفون ويدعون أنهم مفكرون وهم ليسوا كذلك.
أي نعم.
هذا الضرر والتشويه.
نحن على هبة النهاية أو يفترض أن ننتهي الآن، لكم كلمة أخيرة دكتور عبد الكريم في هذا الموضوع.
الكلمة الأخيرة الشكر على إتاحة هذه الفرصة، والأمر الثاني أنه نهتم بموضوع التفكير بشكل عام، لأن الحقيقة المواقف السلوكية والمواقف حتى العاطفية تتأثر كثيرا بالأفكار التي لدينا، فلما بيكون لدينا نوع من الزوغان الفكري، نوع من الضلال الفكري، هذا ينعكس على علاقاتنا، ينعكس على مواقفنا، على أخلاقنا، على أعمالنا. ولذلك تأثير الفكر في السلوك وفي العواطف وفي العلاقات هو تأثير هائل، ونحن حتى نوجد لدينا نوعا من الرشد الفكري ونوعا من المناعة الفكرية علينا نحن أن نقرأ ونتعلم ونناقش ونحاور ونهتم بهذا الجانب شبه المهمل، شبه المهمل على خطورته لدى معظم المسلمين مع الأسف الشديد.
ونحن بدورنا نشكركم دكتور على أن أتحتم لنا فرصة الالتقاء بكم وأعطيتمنا من وقتكم الكبير والثمين للالتقاء بالجمهور الكريم للحديث موضوع وقضية من القضايا المعاصرة والمهمة للأمة. وأشكر الجمهور الكريم على طيب المتابعة، وأحيله كذلك إلى هذا الكتاب الجميل للدكتور عبد الكريم بكار واسمه المناعة الفكرية، فضلا عن 40 كتابا ألفها الدكتور في منهجية التفكير وفي التفكير الناقد والاستراتيجيات التي تبني بإذن الله تعالى جيلا صحيحا سليما سويا. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بكار الكاتب والمفكر الإسلامي، شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة وهذه القضية من القضايا المعاصرة. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى وقضية أخرى جديدة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.